بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلا زلنا في التعليق على رسالة القواعد الأربع، ووصلنا إلى القاعدة الرابعة من هذه القواعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركاً من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وهذه القاعدة تبين أن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا، أو مشركي هذا الزمان كانوا أشد شرك وأغلظ في الشرك بالله سبحانه وتعالى من المشركين الأولين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ذكر العلة المصنف رحمه الله تعالى، قال: لأن مشركي الأولين، أو لأن الأولين يشركون في الرخاء. السلام ورحمة الله وبركاته. يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، يعني إذا أصابتهم شدة أو ابتلاء دعوا الله، لكن مشركي هذا الزمان يشركون في الرخاء والشدة، يشركون في الرخاء والشدة. واستدل بقول الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لذلك الشرك ليس مرتبة واحدة، الشرك ليس مرتبة واحدة، فالشرك يتفاوت، مثل الإيمان، الإيمان والإخلاص متفاوت، كذلك الشرك بالله سبحانه وتعالى متفاوت. ولذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذه القاعدة أن مشركي هذا الزمان أغلظ شركاً من مشركي الأولين، مشركي أهل الجاهلية، مشركي أهل الجاهلية، لأنهم يشركون في الرخاء، أما في الشدة فإنهم يخلصون، يعني يوحدون الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، فإليه تجأرون، يعني ترجعون إلى الله وتدعونه سبحانه وتعالى، فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما أتيناهم. فهذا يعني هذه الآية في بيان التي ذكرها المصنف، في بيان حال المشركين إذا كانوا في البحر ويعني خافوا على أنفسهم من الغرق وهكذا، فإنهم يدعون الله سبحانه وتعالى أن ينجيهم: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة فرحوا بها، وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. وأيضا جاء في قول الله سبحانه وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك، يعني على السفينة، دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأيضا جاء في سورة لقمان: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفر. فهذه الآيات كلها تدل على أن يعني مشركي الزمن النبي صلى الله عليه وسلم ومشركي أهل الجاهلية كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون ويوحدون الله سبحانه وتعالى في الشدة، في الشدة. وهذا ديدنهم، ديدنهم هؤلاء المشركون لا يعرفون الله سبحانه وتعالى إلا عند الشدة، لا يعرفونه إلا عند الشدة. أما في الرخاء فإنهم يشركون بالله سبحانه وتعالى، يشركون بالله جل وعلا. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه القاعدة مهمة جدا. لماذا؟ لأنها تبين أن هؤلاء المشركين في هذا الزمان أشد وأغلظ شركا من شرك الأولين. لأنهم لماذا أغلظ وأشد؟ لأنهم يشركون في الرخاء وفي الشدة، لا يوحدون الله سبحانه وتعالى، لا يوحدون الله، بل هم يشركون في الرخاء والشدة. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن الشرك يتضاعف مثل الإيمان والتوحيد والإخلاص، يتضاعف ويتفاوت. ولذلك المؤمنون ليسوا على درجة واحدة، بل هم متفاوتون في إيمانهم، متفاوتون في إيمانهم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. ولذلك يعني خلاصة هذه القاعدة أن المشركين الأوائل يشركون في وقت ويوحدون ويخلصون في وقت آخر، أما مشرك هذا الزمان فهم لا يوحدون الله سبحانه وتعالى، بل هم يشركون في الرخاء والشدة، في الرخاء والشدة. وهذه من القواعد المهمة التي يعني ينبغي للمسلم أن يتفطن لها، وأن يعرف أن مشركي هذا الزمان أشد وأغلظ من شرك الأولين الذين يشركون في الرخاء ويوحدون الله سبحانه وتعالى ويخلصون له ويدعونه في الشدة. وهذا يدل على أن مشركي هذا الزمان شركهم يعني أغلظ وأشد، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحذر من الوقوع في أي نوع من أنواع الشرك، وأن يحذر أهل الشرك ووسائل الشرك، لأن بعض الناس يستهين بهذه الأمور وقد يقع في شيء من أنواع الشرك ولا يعلم ولا يشعر. لذلك كما ذكرنا في يعني أحد الدروس الماضية أن ممن ينتسبون إلى الإسلام يقعون في الشرك، يحلفون بغير الله، يدعون أصحاب الأضرحة، يطوفون عندها، توسلون إليها، يستغيثون بها، كل هذه من الأمور الشركية. لذلك لا يقول أحدكم نحن في بلاد التوحيد تعلموننا التوحيد، نعم نتعلم وندرس ونعلم وننشر التوحيد والعقيدة، هذه من أهم الأشياء. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثرة الذنوب مع صحة التوحيد خير من قلة الذنوب مع فساد التوحيد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثرة الذنوب مع صحة التوحيد خير من قلة الذنوب مع فساد التوحيد. إذا فسد التوحيد لو كل أعمالك صالحة لا يقبلها الله، ولو صح التوحيد لو عندك ذنوب إلى عنان السماء يغفره الله سبحانه وتعالى. لو بلغت ذنوبكم عنان السماء غفرتها ولا أبالي. هذا شأن الموحدين، السلام عليكم وبركاته. وهذا يدل على فضل التوحيد، يدل على فضل التوحيد وخطورة الشرك. بل إن أول أمر أمر الله جل وعلا به عباده في كتابه هو الأمر بالتوحيد، كما قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أمرهم بالعبادة. وأول نهي نهى الله جل وعلا عنه عباده في كتابه هو النهي عن الشرك، فقال سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا كما ذكر أهل العلم يدل على فضل التوحيد وخطورة الشرك. نعم الرياء من الشرك، بس من الشرك الأصغر، لكن لا يخرج صاحبه من الملة، لكنه من أنواع الشرك. والله عز وجل لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حتى لو وقعت في الكبائر وتبت يتوب الله عليك. الشرك إذا مات عليه الإنسان لا يغفره الله، لا يغفره الله سبحانه وتعالى إذا مات ولم يتب منه. لذلك أكثر المشركين الذين زاغوا عن الحق وقعوا في بعض الأمور التي تخالف التوحيد، التي تخالف التوحيد. وحتى المسلم قد يقع في شيء من أنواع الشرك. لذلك لا بد أن يحذر المسلم أشد الحذر من وسائل الشرك. لذلك هناك شرك خفي، الشرك يعني قد يخفى على الإنسان وهو لا يشعر، قد يقرأ القرآن رياء أو سمعة ثم يأثم، بدل أن يؤجر يأثم، قد يصلي بالناس، قد يخطب بالناس وهو يرائي. ولذلك نقل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى كان إذا خطب الجمعة ورأى من نفسه أنه أعجب بإلقائه توقف، توقف عن الخطبة وأقيمت الصلاة. لذلك لابد أن نراقب قلوبنا، أن نراقب قلوبنا. الله عز وجل غني عن أعمالنا. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شركه. الله عز وجل لا يقبل عملا فيه شرك أبدا مهما كان هذا الشرك، حتى الشرك الخفي مثل الرياء والسمعة والعجب، قد يعجب الإنسان بعمله، وهذا توفيق من الله. إتيانك إلى المسجد مبكرا توفيق من الله، نعمة تشكر الله عليها، لا تفكر أن هذا باجتهادك وتعجب، فإن العجب يحبط العمل، يحبط العمل الذي عجبت فيه. لذلك لا بد أن تخلص النية لله سبحانه وتعالى في كل أعمالك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فالعمل الصالح والعبادة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى إلا إذا توافر فيها شرطان لا ينفكان عن بعضهما، الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذان الشرطان جمعا في آية واحدة في آخر آية من سورة الكهف، كما قال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا هو شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحد، هذا هو شرط الإخلاص لله جل وعلا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أيكم أكثر عملا. العبرة ليست بكثرة العمل، العبرة بحسن العمل. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: الذي خلق الموت ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني أخلصه وأصوبه، ما كان خالصا لله وما كان صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يخلص لله في العبادة فقد وقع في الشرك، ومن لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة فقد وقع في البدعة. لذلك لا بد من الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقول عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم، يعني حجوا مثل ما حجيت، واعتمروا مثل ما اعتمرت. ويقول عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوئي هذا. كل هذه النصوص تدل على وجوب المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل إن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله، لأنه هو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وفضله أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.